نفهم هذا من بوضوح من خطاب الإمام الهادي عليه السلام في إحدى الرسائل، كاتب للإمام: أنت وكيلي. الخيران القراطيسي: أنت وكيلي فاعمل برأيك فإن رأيك رأيي ومن أطاعك فقد أطاعني. طبعا أيام خدمته هم للإمام الجواد، هم للإمام الرضا قبلها، هم للإمام الهادي، صارت محاولات عديدة لقتل خيران القراطيسي، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه بقدرته القادرة. طبعا احنا عدنا في تراث أهل البيت سلام الله عليهم تراث الزيارة، يعني الزيارات الواردة في ما قبل عهد الغيبة وإن كانت محدودة، مثل زيارة الإمام أمير المؤمنين وهي زيارة تعرف بأمين الله، زارها الإمام زين العابدين، أو زيارات الحسين عليه السلام المنصوصة من قبل الإمام الصادق، هي زيارات محدودة. من هذه الزيارات من تراث الأئمة الذي ما قبل عهد الغيبة هناك زيارتان تنسبان للإمام الهادي سلام الله عليه. الزيارة الأولى زيارة الإمام أمير المؤمنين يوم الغدير، والزيارة الثانية، وطبعا هاي الزيارة زيارة الإمام يوم الغدير، هذه زيارة غنية بالمعلومات والحجج، الذي الإمام الهادي عليه السلام يخاطب جده عليا: آمنت بالله وهم مشركون، وصدقت بالحق وهم مكذبون، وجاهدت في الله وهم محجمون. وأيضا من جملة الزيارة ترد هذه الجملة: أشهد أنك أخو رسول الله ووصيه ووارث علمه وأمينه على شرعته وأول من آمن بالله وصدق بما أنزل الله على نبيه. ثم شي يقول الإمام في زيارته هذه: وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا وعلى كظم الغيظ قادرا وعن الناس عافيا. هذه الزيارة وحدة، والزيارة الثانية زيارة الجامعة، الزيارة التي ضمنها الإمام الهادي سلام الله عليه 240 صفة للإمام والإمامة. هذان الزيارتان من الزيارات المهمة، قلت ضمن تراث أهل البيت، اللي يرويهن من يرويهما عن الإمام الهادي هو خيران القراطيسي. خيران القراطيسي كان يطلع بمهام من قبل الإمام الهادي، الإمام يقول له: اذهب إلى قبر جدي أمير المؤمنين، أوقف هناك. طبعا الإمام استغل هذه كدراسة وبيان، فكان يوصي الإمام الخيران القراطيسي: إذا وجدت جماعة عند قبر جدي، طبعا ذاك اليوم كان بناء، بس بناء يعني بإيجاز مختصر، كان يوصي الإمام: قف وخاطب جدي عليا بصوت عال. طبعا الإمام من خلال هذا يريد ينشر معارف أهل البيت، ويريد ينشر ثقافة أهل البيت، خصوصا هاي زيارة الجامعة الذي هي، قلت يعني، مدرسة في شرح الإمام والإمامة. وطبعا أول ما زار خيران القراطيسي الإمام علي، وصل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والسلام عليك يا أخا رسول الله، وإلى أخيك بعث الروح الأمين، يعني يقصد النبي. لكن بعد ذلك كان خيران يروح يزور الإمام الحسين، يروح يزور غير إمام، فالإمام كان يقول له حينما تزور إماما غير الإمام علي: قل وإلى جدكم بعث الروح الأمين. هذه فد لمحة ملخصة عن خيران القراطيسي الإسباطي، أن الرجل كان مذياع لفضاء الأمير المؤمنين، وكانت السلطة العباسية تلاحقه وتريد قتله في أي مناسبة، إلى أن اختفى. ما يذكرون المؤرخين حالة اختفاءه، وكان اختفاؤه في بدايات إمامة أيام الإمام الحسن العسكري، وكان المؤمنون يبحثون عنه فلم يعثر عليه، ولا نعلم إن كان راح في مصاف الشهداء. وحينما نمر نحن بأمثال هذه الشخصيات نهتدي إلى حقيقة كبيرة، أن كيف كانت المصاعب والمشاكل تعتري طريق أداء رسالة أهل البيت سلام الله عليهم، بحيث الإمام الهادي هو في سامراء ومطوق ومحاصر، لكن كان الإمام يعتمد هذا الرجل، ولعله الشهيد يعني اختفى هو، هذا الرجل وأمثال هذا الرجل كأبي هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه، كان هذان يعني هاتان الشخصيتان يعتمدان في نشر معالم أهل البيت وثقافة أهل البيت. فكان هذا مثلا خيران الإسباطي يدخل ويزور حسب تعليمات الإمام العسكري والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أن إذا دخلت قف في المكان الفلاني وقل كذا، وقف في المكان الفلاني وقل كذا، وكان يؤدي الزيارة على تلك الصورة التي تفهم الأجيال قيمة الإمام وقيمة الإمامة. وواقعا يعني أنا لاحظت أن هذه الزيارة، زيارة الأربعين، وحتى الزيارة زيارة الإمام الأمير يوم الغدير، لكن زيارة الأربعين إلى الإمام إلى الآن كتب عنها 49 شرح، ولا يزال الكثير من معانيها يحتاج إلى شروح وإلى دراسة. بكم بدأ الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يكشف الهم، وعندكم ما جاءت به رسله وهبطت به. شوف هذا كله الإمام يشرح به معنى الإمامة، مغزى الإمامة، قيمة الإمامة. وطبعا نعرف من هذا أن خيران القراطيسي كان يحظى بهذا الاعتماد من الإمام، بحيث الإمام يعني يعتمده ويضمن منه الأداء بكل ما يأمره الإمام دون أي تقصير. إضافة إلى أن هذا خيران القراطيسي وأمثاله كانوا هم حملة رسالة أهل البيت، وكانوا عاملين برسالة أهل البيت. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، هاليوم جينا بدمعة العين. يا العسكرية يا علي الهادي، اجيناك بدمعنا، مرقدك يا سيدي والله فجعنا. سيدي من هالدمى وقبتك سمعنا، صار دمع الفاجعة والهم طبعنا يا العسكرية يا العسكرية منين جت هالنايبة منين يا العسكرية
يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية
للإمام العسكري نادينا بالا ليشهد مو مرقدك يا سور الإسلام من نظرنا لك يا مولاي الفكر ها ذكرنا بالطف سيدي أرجوها الخيار يا العسكريين يا العسكريين عند دهركم يطلب بدين يا العسكرية
يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية
يا علي الهادي دمعنا اليوم مسحور ياكم نريد المعاصي كربلا نريد نبكي على الحسين المات مذبوح نعين زينب عمتك بالون والنوح يا العسكريين يا العسكريين سمونا زوار الحشيش يا العسكرية
يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية
للإمام الهادي دمع عيوننا يسيل سين جدك هالشمال أضلوع بالخير عمتك زينب سبوها وشافت الويل لأن ما مالت الحرة نايبة ميل يا العسكريين يا العسكريين قطعوا لابو السجاد الوتي يا العسكرية
يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكرية
يا الإمام العسكري زين بسبوه عشري عم قطعين جفوف أخوه وأعظم نايب من شتفوه علمة يا سيدي بصوت ضربوه يا العسكرية يا العسكرية وين الزكية فاطمة فاطمة وين
يا العسكريين يا العسكريين هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكريين يا العسكريين يا العسكريين هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكريين
أمكم الزهرة إجت لحسين يمه شاهدت فوق الترب مطروح جسمه حاضنة نحر الحسين تصيح يمه يمه ليش نحرك عالرمل يتجار دمه يا العسكريين يا العسكريين لو مصابكم تبكي الموالي
يا العسكريين
يا العسكريين يا
العسكريين هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكريين يا العسكريين يا العسكريين هاليوم جينا بدمعة العين يا العسكريين.
بصوت الرادود الحسيني نصير الكربلائي كلمات الشاعر الحسيني كرار حسين الكربلائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني مستمعينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو موجبات الرحمة في الدنيا والآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السؤال يتكرر كثيرا. طبعا السؤال ممن له علاقة بعالم الأرواح، من همه بدنه ماله عائلته قد لا يفكر في هذا الأمر، لكن الخواص من أولياء الله تفكيرهم هذا السؤال هو هذا: من أين أعلم أن البلاء الذي وقع علي بلاء تكاملي أو بلاء تكفيري بمعنى الكفارة؟ أنا في محنة وبعض المحن واقعا ضاغطة لا داعي لذكر الأمثلة، إن كان هذا البلاء مقدم للقرب من المولى. الإنسان يقول بلسان حاله أكرم بهذا البلاء وأنعم، هذا البلاء ليته لا يزول، ولكن لا يعلم أن هذا البلاء من باب العقوبة. طبعا التكفير أيضا جيد، إنسان وقع في البئر بعد اللتيا والتي صعد على سطح الأرض، هذا لا رابح ولا خاسر. الخوف أن يكون البلاء من باب العقوبة، كإنسان وقع في البئر جاء أحدهم أركسه فيه رماه في الماء الذي فيه ليغرق ويختنق. إذن البلاء رافع، البلاء مكفر، البلاء عقوبة، من أين نعلم؟ طبعا يوم القيامة تبلى السرائر تنكشف الحجب، ولكن هناك فحص دنيوي على السريع كما يقال. هذا الفحص لا بد أن نجريه، ماذا نصنع؟ انظر ما قبل البلاء بفترة معتد بها، أسبوع شهر أكثر، وانظر إلى الخطيئة التي ارتكبتها، ذنب ارتكبته، حق أضعته، قلب كسرته. المهم انظر إلى ما عملته إن صحت الرواية، البعض يشكك فيها لأنه أمر عظيم. يقال يوسف عندما استقبل أباه يعقوب استقبله بكيفية كان من كان هناك من الأفضل، أو هناك أفضل من هذه الكيفية. يرتكب حراما، الأنبياء معصومون من الإثم، يتركون الأولى. يقال مقابل ترك الأولى خرج نور من يده، قال له جبرائيل هذا نور النبوة خرج من صلبك. يوسف آخر الأنبياء في سلسلته. إن صح هذا الناقل يبدو أن القضايا في عالم الغيب دقيقة جدا، فلنحذر. إذن المؤمن دائما في جرد، أن تصلي وتعقب وتخرج من المسجد، أن تأتي للمصلى في المنزل تصلي وتقوم، هب أنك صليت صلاة خاشعة. إذا لم تراقب نفسك تصحح الأخطاء، هذه الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذا نرجع ونقول المؤمن في صبر دائم، بتعبير هذه الأيام في مسح ضوئي، حقيبة تدخل الجهاز، المراقب يقول فيه كذا وكذا لأنه مسحه. أدخل نفسك في هذا الجهاز، سل الله عز وجل أن يعطيك جهازا فاحصا هنيئا لمن وصل إلى هذا المقام. الآن روايات الباب، من أراد أن يكون مرتاحا في عالم البلاء هذا الذي ذكرناه، يقول الصادق عليه السلام لا راحة لمؤمن على الحقيقة. كلامنا في البلاء، يقول لا راحة لمؤمن. متى راحته؟ عند لقاء الله، عندئذ فروح وريحان وجنة نعيم. وما سوى ذلك في أربعة أشياء، هناك راحة نسبية، الراحة الكاملة لا تجدها في الدنيا. هناك أربعة أشياء تريحك. أولا صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين باريك. تذهب إلى ديوان المترفين والأغنياء ساعة من الزمان، من بجانبك يتكلم في كل ما هب ودب ولكنك صامت. تنظر إلى قلبك، إلى موقعك من ربك، تنظر إلى عظمة الربوبية في قلبك، بل في بعض الحالات تناجيه وأين بعض المؤمنين وهو ساكت في مجلس كذائي، وإذا بقطرات من الدمع تنزل من عينيه من خشية الله. هذه الدمعة ما جاءت من الفراغ، تفاعلات في الباطن. من بجانبه يضحك ويمرح ولكن صاحبنا يعيش في أي عالم. من بركات الصمت أنك بالإمكان أن تعيش هذه العوالم. وخلوة تنجو بها من آفات الزمان ظاهرا وباطنا. بعض الناس لا يحتمل الخلوة، زوجته تسافر هو في المنزل لا يعرف كيف يقتل الوقت، يذهب هنا وهناك في مجالس اللاهين في المطاعم إلى آخره. إن أراد أن يعمل عملا راجحا يتمشى على البحر مثلا. أنا أرى بعض الماشين لا هم له إلا عضلات بدنه، يمشي بلا هدف، لا يذكر الله عز وجل، لا يسمع تلاوة، لا يقرأ شيئا، كذا يمشي كالآلة ذهابا وإيابا، وبعض مناظرهم مضحكة، طريقة مشيهم طريقة كذائية، هدفه أن يمرن بدنه، ساعة يمشي ويذهب لا بأس، المهم تعود على الخلوة. إن صارت لك خلوة، إمامنا موسى بن جعفر شكر الله على نعمة خلوة السجن. يوسف يجعل مقارنة بين قصر زليخة وبين السجن، يقول السجن أحب إلي، اجعل لنفسك سجنا اختياريا، ولو في مكتبك ولو في بيتك. ولهذا في روايات أهل البيت إشارة، المؤمن له مصلى في المنزل، وما المانع؟ بنى غرفة للطعام للشراب للخادمة، أن تجعل لك غرفة أيضا بمقدار المصلى. رأيت أحد المؤمنين في بيته مسجد مصغر، حتى هذا الفرش المسجدي جعله في بيته ليذكره، فيه محراب فيه كذا، أنا واقعا صليت فيه كأني صليت في مسجد، حركة لطيفة. نفسك أولى من الطعام وغرفة النوم وغيره. رأيت بيتا هذه الأيام فيه مسجد، فيه مصلى صغير، من يفكر في هذا؟ خلوة تنجو بها من آفات الزمان. اتفاقا الميت عندما يحتضر ينقل إلى مصلاه، هذا المؤمن ساعة الاحتضار لو مات في مسجده، أعني المصلى للمسجد الوقفي، كم هذا الإنسان قريب من الرحمة الإلهية. بقي شيئان، وجوع تميت به الشهوات والوسواس. الآن الشهوة تقل بالآكل مجرب، من لم يمكن له الزواج فعليكم بالصيام، فإن له به وجاء. الجائع فكره في بطنه، جائع لا يصل فكره إلى ما سوى ذلك. والوسواس أيضا، من كان له وسواس فليصم، الصوم أيضا يشغلك عن الأباطيل. وأخيرا والسهر، من لا سحر له لا سهر له، ومن لا سهر له ليس له مقام محمود. والسهر تنور به قلبك، صل في المسجد زوالا، صل في المسجد مغربا عشاء، بركات السحر لا تعوض. كيف إذا صليتها جماعة وفي مسجد؟ هذه التركيبة تعمل الأعاجيب. المهم سهر تنور به قلبك، وتصفي به طبعك، وتزكي به روحك. رواية أخيرة، اليأس إحدى الراحتين. في الرواية القدسية أوحى الله عز وجل إلى داود، هذه الرواية خطاب لأهل الدنيا جميعا، يا داود إني وضعت خمسة في خمسة، والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها. الآن دعنا عن الأربع، الخامسة وضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونها في الدنيا ولا يجدونها. إذن هناك راحة نسبية، سعادة نسبية، ولكن قبل قليل قلنا لقاء الله فيه كل الراحة بالمعنيين، اللقاء يوم القيامة واللقاء في جوف الليل. أيضا للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. هذا القانون يجري في كل طاعة من الطاعات. إلهي بحق أوليائك الصالحين من عبادك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين
مستمعين الأكارم جاء في نص زيارة إمامنا الحسن العسكري عليه السلام الصلاة عليه وهي كالتالي اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجى ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب ونصبته علما لأهل قبلتك وقرنت طاعته بطاعتك وفرضت مودته على جميع خليقتك اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك وأردى من خاض في تشبيهك وحامى عن أهل الإيمان بك فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين وبلغه منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم
من في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة عن بني إسرائيل ومواصفات بني إسرائيل، كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج القرآني، أن القرآن الكريم ركز على بني إسرائيل وعلى اليهود كثيرا في سور كثيرة، حتى أن سورة البقرة تتحدثت عن هؤلاء القوم بعشرات الآيات المباركة، وبينت الصفات الأساسية والسمات الأساسية لهؤلاء القوم وطبيعة نبذهم للعهود والمواثيق. كل ذلك من أجل أن تحذرنا الآيات المباركة من هؤلاء القوم، باعتبار أن هؤلاء بعلم الله سبحانه وتعالى هم العدو الأول للإسلام والمسلمين، سواء كان في صدر الإسلام الأول أو بعد ذلك بمئات السنين، كما سنرى وكما رأينا اليوم أن العدو الأول والأساس للإسلام والمسلمين هي الصهيونية العالمية، تلك التي أصبحت المحرك الأساس لأعداء الإسلام في العالم. ولهذا القرآن الكريم نراه دائما يعطي لنا السمات الأساسية لهؤلاء اليهود، من أجل أن نحذر في التعامل معهم، ومن أجل أن نحذر هؤلاء القوم، وكذلك من أجل أن نحذر من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من نقض للعهود ونبذ للكتاب. ولهذا القرآن الكريم يكمل بعد أن قالت الآيات المباركة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآية المباركة رغم أنها تعطي لنا صفة وسمة أساسية من سمات بني إسرائيل، وهي أنهم نبذوا العهود ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم، إلا أنها في نفس الوقت تحذرنا من أن نقع فيما وقع به هؤلاء القوم، من أن نقصي القرآن الكريم من ساحة الحياة كما أراد أعداؤنا أن يفعلوا ذلك، لأنهم علموا بأن هذا القرآن الكريم هو مصدر القوة ومصدر العزة التي تحيا بها الأمة الإسلامية. ومن دون أن يقصى هذا القرآن الكريم من ساحة الحياة ومن حياة المسلمين وصفوف المسلمين، لا يمكن أن نسيطر، هكذا يفكر الاستعمار، لا يمكن أن نسيطر على بلاد المسلمين وعلى ثرواتهم. ولهذا القرآن الكريم يحذرنا من أن نقع بتلك التي الأعمال التي وقعت بها بنو إسرائيل. بعد ذلك، بعد هذه الآية المباركة، يأتي القرآن الكريم ليقول لنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعد أن نبذ اليهود الكتاب وراء ظهورهم ذلك الكتاب الذي جاءهم يصدق ما عندهم من التوراة، فأين توجهوا بعد ذلك؟ وماذا كانت وجهتهم بعد أن نبذوا القرآن وراء ظهورهم؟ هل تمسكوا بكتابهم التوراة؟ هل راحوا يبحثون عن كتاب آخر يحمل الحقيقة ويحمل الصدق والنجاة؟ إنهم وبعد رفضهم للحق والصدق راحوا يبحثون عن الأساطير والخرافات، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم، وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سليمان، وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان عليه السلام، إذ يقولون إنه كان ساحرا وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه. والقرآن ينفي عن سليمان عليه السلام أنه كان ساحرا، وما كفر سليمان ذلك لأن السحر بالعرف القرآني مفردة من مفردات الكفر، إنه الكفر العملي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستخدم نبي من الأنبياء ورسول من الرسل السحر، ذلك لأن السحر لون من ألوان البدع الشيطانية، إلا أنها نسبت خطأ وزورا إلى ملك سليمان من أجل أن يمنحوها جوا من القداسة النبوية لدفع الناس إلى ممارستها كأسرار مقدسة، وليعطوا لسليمان عليه السلام طابعا سحريا يضفي عليه الغموض والإبهام، ليتحول من نبي ورسول كريم إلى ساحر عليم. فهذا هو ديدن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون كل حقيقة تصلهم، ويجرون كل شيء إلى مصالحهم ومآربهم، فهم حتى يبرروا ما يعملونه من السحر، وحتى يعطوا القدسية لما يعملون من كفر، نسبوا ذلك إلى سليمان النبي عليه السلام، زعما منهم أن سليمان إنما ملك الملك وسخر الجن والإنس والوحش والطير، فعل كل ذلك بالسحر وعن طريق السحر، وينسبون البعض الآخر إلى الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا هو ديدن اليهود في إضفاء الشرعية على ما يقومون به من جرائم وما يرتكبونه من أخطاء وآثام، فهم دائما وأبدا يعطون لما يمارسون طابعا دينيا مقدسا، ليبرروا أعمالهم أولا، وليجعلوا الأمة متفاعلة مع ما يعملون. إنهم دائما وأبدا يستخدمون الدين سلاحا من أجل القيام بأعمال هي أبعد ما تكون عن الدين وأبعد ما تكون عن الإيمان. ولهذا جاء الرد القرآني حاسما وصارما من أجل أن يوضح حقيقة الأهداف اليهودية والنوايا الإسرائيلية، فرد عليهم أن سليمان عليه السلام لم يكن يعمل بالسحر، ذلك لأن السحر كفر بالله، وأن سليمان عليه السلام لم يكن في يوم من الأيام كافرا، كيف الحال وهو النبي المعصوم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فسليمان عبد صالح أخلص لله، فأعطاه الله من رحمته الملك والقوة والمنعة، ووهبه الله العلم والحكمة، فما ينسب لسليمان من سحر إنما هو من القصص الخرافية والأساطير التي ما أنزل الله بها.